صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما أنزل ربكم من رزق لكم فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في البداية أقدم عذري للمؤمنين على التأخير غير الاختياري الذي حصل. المجلس وقتها الرسمي الساعة 10:45، ولكن احنا تعرضنا في الطريق الى تأخير لم يكن بالاختيار. المفروض اننا ننتهي ايضا حوالي الساعة 10:30 مراعاة للمجلس الذي يقراه الاخ ابو احمد الله يحفظه. فان شاء الله في الليالي القادمة على رأس 10:45 إن شاء الله بهذا القيد. الأمر الآخر أننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا وإياكم هذا الموسم المبارك، موسم الحسين، ونحن في خير وعافية وثبات على ولاية أهل البيت. نعمتان كبريان: الأولى أننا بقينا سنة نعبد الله فيها ونذكر الله ونحصل على الحسنات إن شاء الله، والأخرى أننا بقينا ثابتين أو زدنا ولاء لأهل البيت. والنعمة الثانية أعظم من الأولى، فالحمد لله على النعمتين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصوننا ويصون أبناءنا وذرياتنا من الأخطار والأشرار، لا سيما خطر الانحراف عن منهج أهل البيت. الآية المباركة تتحدث عن فئة من الناس تحلل وتحرم من دون إذن من الله. حديثنا في العام الماضي كان يتناول تاريخ التشيع وكيف انتشر في بلاد المسلمين، هذا المبدأ الذي كان فئة صغيرة مستضعفة بدأ بأفراد معدودين وإذا به يتحول إلى طائفة كبرى في المسلمين، ويشكلون من حيث العدد قرابة الثلث، ويشكلون من حيث التأثير شيئا أكثر من هذا بكثير. حدثنا عن كيفية تاريخ التشيع وتطوره في بلادنا وفي غير بلادنا. حديثنا هذه الليالي سوف يكون تتمة للأحاديث الماضية لكن من زاوية أخرى. الحديث في السنة الماضية كان غالبا حديث في جانب تاريخي، هذه السنة سوف يكون حديثا في جانب فكري إن شاء الله. تشيع شلون كان يحرص على وحدة المسلمين، كيف صنع حضارة المسلمين، كيف أنقذ الأمة إلى غير ذلك. ورح نتعرض إن شاء الله إلى بعض الميزات والخصائص الفكرية التي يتميز بها مذهب أهل البيت، وأولها ميزة الاجتهاد ضمن دائرة النص الشرعي. الاجتهاد ضمن دائرة النص الشرعي. أكو عندنا مصطلحين، مصطلح الاجتهاد ضمن دائرة النص، والمصطلح الآخر الاجتهاد في مقابل النص. الاجتهاد في مقابل النص مرفوض عند منهج أهل البيت. الاجتهاد ضمن دائرة النص مطلوب، وهو من أسرار وخصائص وميزات التشيع التي أدت إلى انتشاره واستمراره وتجدده. خلي أجيب لك بعض الأمثلة من كل من الجانبين. الاجتهاد في مقابل النص يعني أن هناك نصا شرعيا مثل الآية القرآنية أو مثل حديث رسول الله أو كلام المعصومين، ودلالته دلالة واضحة، أنا أجي وأضع من عندي رأيا لا يوافق ذلك النص. مثلا عندنا في قضية القصر والإفطار في السفر، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي في القرآن الكريم شرع بها حكم قصر الصلاة في السفر. في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله قوله ليس من البر الصيام في السفر، الآية المباركة الأولى تقول إذا سرتوا مسافة ضربتم في الأرض قصروا من الصلاة. الحديث الآخر يقول الصوم في السفر ليس مشروعا، ليس من البر، ليس من الأعمال المبرورة ولا المطلوبة. لاحظ شلون يجي فد إنسان يقول هذا الكلام أيام اللي كان السفر على الدواب ويحتاج الواحد إلى أن يقطع مسافة 45 كيلو إلى نهار كامل، ذاك الوقت كان وقت القصر بعث ومشقة وكان وقت الإفطار، أما الآن تركب سيارة مكيفة سريعة 45 كيلو تقطعها خلال نصف ساعة أو أقل من ذلك، ما في مشقة في السفر ولا في حرج، فإذا ما يحتاج إحنا نفطر ولا يحتاج نقصر. هنا القرآن يجي يقول لك الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ من قال هذا؟ ألم يكن الله يعلم أن الوسائل تتطور بحيث يقدر الإنسان يسافر مسافة طويلة في فترة قصيرة؟ كان يدري لو لا؟ لماذا جعل هذا الحكم عاما؟ ما قال إذا كان عليكم صعوبة وكان عليكم مشكلة. طيب هذا اجتهاد في مقابل النص. أكو نص يقول السفر ما فيه قوم ولا فيه، تمام، أنا أجي أقول لا، هذا كان أيام رسول الله. النص الآخر يجي يقول لأمي حلال ومحمد حلال إلى يوم القيامة. طيب هذا قد مثال. مثال اخر قد يجي انسان يقول لك احنا ندري ان حي على خير العمل مثلا جزء من الاذان باجماع المسلمين كان على ايام رسول الله وعلى ايام الخليفة الاول، إيش بعد ذلك بعض قال حي على خير العمل يا بلازم نشيله. ليه؟ لأن إحنا الآن نحتاج إلى الفتوحات وإلى الجهاد وإلى القتال. إذا الناس شافوا خير العمل في الصلاة ما يروحوا إلى الجهاد. خلينا إذا نشيل هاي حي على خير العمل. لا، هنا الأذان باعتباره نص من رسول الله صلى الله عليه وآله، ما يصير واحد يغيره. طيب، وهكذا اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قومته وللرسول ولذي القربى. الآية المباركة تقول اعلموا ايها الناس ايها المؤمنون اي مقدار من الغنائم والمكاسب الحربية وغير الحربية المالية اذا حصلت عليها اعلموا 25% لله وللرسول ولذي القربى. زمن الرسول بعد الى يوم القيامة. يجي واحد يقول لا، زمن الرسول كان ياخذ نصيبه وكان يعطي اهل القربة. نصيب رسول الله مات بموته، نصيب ذي القربة ما يحتاجون نخليه في خزينة المسلمين. قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. هذا اجتهاد كله في شنو؟ في مقابل النص. النص يقول اعطي ذا القربى، انا اقول لا نخليه في خزينة المسلمين. طيب، هذا في مقابل النص. اكو عندنا اجتهاد ضمن دائرة النص. زين، حديث مفصل لكن ماكو مجال هذه الليلة، لابد من الاختصار، يعني مجال الى العاشرة والنص بالكثير. في المقابل تجي الاجتهاد ضمن دائرة النص، يعني تجيب قدامك النص آية حديث رسول الله كلام المعصومين عليهم السلام، تتأمل فيه، تجمع بين متفرقاته. هذا الشيء اللي علمنا إياه أمير المؤمنين ويجيب إلينا تجربة قدام عيوننا. يقول شنو أقل الحمد 6 أشهر؟ شلون؟ الناس يقولون اذا وضعت المرأة قبل 9 اشهر في الثامن يموت الولد. يقول لا، احنا علينا بالقرآن الكريم. القرآن فيه ايتين، كل اية فيه سورة من السور. يجي يقول قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي اية اخرى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. حمله وفصاله 30 شهرا، يعني مدة الحمل زائد الرضاعة الكاملة تساوي 30 شهر. فترة الرضاعة الكاملة فقط حولين كاملين 2 سنين، يعني 24 شهر، 32 من 24 يصبح 6 اشهر في اقل الحمل. هذا يعلمنا امير المؤمنين كيف نستنبط احكام الله من القرآن. اي كان تعرض عليه هذا المعنى شوف شيء منطقي واضح لنص القرآن الكريم. طيب، وهكذا سائر الموارد. اكو امثلة كثيرة لكن قلت ماكو مجال التعرض اليها. شيعة اهل البيت عليهم السلام والتشيع واحد من اسرار تفوق وتقدم وبقاء واستمرار، انه كان باب الاجتهاد فيه مفتوحا ولم يغلق. ولذلك تشوف هل عطاء الضخم اللي موجود عنده في الفقه والمعارف الدينية. غير الشيعة اجوا رسميا بعد 600 هجرية كان ممنوعا عند غير الشيعة على كل احد ان يستنبط ولو حكم واحد. والملك حفظ كان أبو علماء فطاحا حتى يجوا فيما بعد واعترضوا على هذا وكتبوا في كتبهم أنه إحنا إذا مو أعلم من هذولاك الأئمة الأربعة مو أقل منهم، شمعنا هذولاك كان يحق لهم الاجتهاد وإحنا ما يحق لنا؟ كثير من العلماء السنة اجوا في هاي الفترات المتأخرة ودعوا الى فتح بعض الاجتهاد، بس ما حد سمع لهم. كان القرار الرسمي خلاص حصروا الاهتمام بأئمة المذاهب الاربعة، غيرهم ما تريد تتعبد الله لازم على يد واحد من الأئمة الاربعة احمد والشافعي ومالك وابو حنيفة. طيب اغلق باب الاجتهاد وكان الى اثار مدمرة في الواقع، اغلاق باب الاجتهاد عند المسلمين كان الى اثار جدا مدمرة. من اثاره اولا ان الفقه الاسلامي اي شيء اذا ما يتجدد يتأثن. الان انت شوف عندك مي اذا تخليه راكد هالشكل فترة زمان وهو المي نفسه بعد مدة يخرب. طيب فكيف اذا كان العلم يتجمد لك 100 سنة 200 سنة؟ الآن احنا نشوف العلم يوميا يطلعون أشياء جديدة وأفكار جديدة وغير ذلك، شلون تريد تجمد العلم الديني مدة 800 سنة؟ من سنة 600 للهجرة إلى الآن 1400، 800 سنة الباب هذا مسدود والمكان راكب. لذلك الفقه الإسلامي تراجع عن الحياة الإسلامية. الآن تجد أكثر بلاد المسلمين قانون الأحوال الشخصية مالهم قانون فرنسي، قانون الحياة السياسية مالهم قانون كذا، حل المشاكل الاجتماعية فلان شيء، القضايا العلمية من مكان آخر. وين فقه الإسلام عن هذه المعمعة؟ ماكو متجمد متكلم. فتسبب الاجتهاد واحد من آثاره تسبب أن يتراجع الفقه الإسلامي عن حياة المسلمين وينفصل المسلمون. طبعا في غير دائرة التشيع كلامها، التشيع لم يغلق باب الاجتهاد يوما واحدا فيه. طيب تراجع الفقه الإسلامي عن الحياة العامة للمسلمين، تأثن في نفسه وتجمد وحمل وتكلف، ما صار عنده تطوير، ما صار عنده تجديد. هذه بدأت الأثر الآخر وهو الأخطر، واللي اليوم المسلمون يحصدون هذا الجمي المر على أثر ذلك إغلاق باب الاجتهاد. ولد إغلاق باب الاجتهاد ولد ردة فعل عنيفة لدى قسم كبير من المسلمين في الاتجاه المخالف، فصار من هب ودب يدعي لنفسه الاجتهاد ويخرج على الناس بأفكار عجيبة وغريبة ويشكل إليه مجموعات، هذه مجموعة مسلحة وذيك حركة ما أدري كذا، يقتلون الأبرياء باسم الاجتهاد. أكو فد واحد أمير عليهم كما يقولون مجتهد يفتي بأن يقتل الناس، كما نجد الآن في أفغانستان، نجد في باكستان، نجد في الجزائر، هاي المجاميع اللي ترتكب الفظائع. امرأة مثلا في بيتها يجون عليها يضربونها بالفاس الى ان يقتلوها في دارها. ليش؟ لان فتوى من اميرهم يقول لك هذه امرأة في مجتمع الكفر، ولانها في مجتمع الكفر اذا هي كافرة اذا يجب قتلها. هل اغلاق هذا ولد هذا التطرف؟ ولد الخطأ الاعوجاج ذاك ولد هذا الانكسار. تجد الان بعض الجماعات تطلع لك بافكار ما انزل الله بها من سلطان، شاب عمره 25 سنة لم يقرأ شيئا، لم يتعلم شيئا، لم يتدبر، لم يتفكر، لم يدرس، أثر على مجموعة من الناس حوله، سوى بهم حركة وسوى بهم جماعة مسلحة، وبدأ يصدر الفتاوى هنا وهناك ويقتل ويبيح ويأمر وينعى. طيب الخطأ كان أنك تغلق هذا الباب بشكل نهائي، فيولد ردة فعل إلى بينما كان الطريق الصحيح هو أن يبقى باب الاجتهاد مفتوحا وأن يكون الطريق إلى واضح. عندك جهة أهل البيت الأمر واضح، كمجتهد تفضل المجتهد إلى علائم وإلى امتحان وإلى أوليات وإلى دروس لازم يدرسها. إذا أنت قويت وعرفتها ونجحت في الامتحان نسلم إليك الزمان. طيب طريق واضح، المنهج معروف، الدرجة مبينة بوضوح، بينما عند غير شيعة أهل البيت أحيانا تجد فد واحد لا يعرف شيئا مع ذلك يجي ويجعل نفسه في هذا المقام. الاجتهاد يا ايها الاخوة اولا يحتاج الى شخص قادر، يعني عنده مؤهلات، يعني عنده خلفية علمية، يعني عنده اقطاع مجموعة ضخمة من الدروس والمعارف الى ان وصل الى هذه المرتبة. مو اي واحد اجاني كما يقولون، لو كل من جنجر ما ظل بالوادي شجر كما يقولون. طيب فاولا يحتاج الى ان يكون الشخص قادر، ثانيا وهذا مهم جدا وبه انهي حديثي، ان يكون الموضوع نفسه قابل للاجتهاد، مو اي موضوع واحد يقدر يجتهد فيه، لازم يكون الموضوع مو خلاف النص. لما يجي واحد يقول لنا مثلا الذي قاتل علي بن ابي طالب مجتهد مخطئ ولذلك يثاب باجر واحد، نقول له اشتبه، هذا اجتهاد في مقابل النص. الرسول يقول علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار، مو محل واحد يجتهد هنا ابدا، نص هنا من فم رسول الله صلى الله عليه واله. لما يجي يقول لك مثلا معاويه قاتل عليا وكلاهما مجتهد، علي بن ابي طالب مجتهد، معاويه هم مجتهد، تقول له زين ما يسمع معاوية وأمثاله يا عمار آخر بياح آخر شرابك بياح من لبن وتقتلك الفئة الباغية، بنص رسول الله لا تطرق طرق باغي فقاتل الذي تبغي، مو محل اجتهاد هنا. وإلا إذا انفتح باب الاجتهاد في كل مكان، أنا أجي اجتهد، الله موجود لو ما موجود، قد اتوصل الى ان الله ما موجود فانا مجتهد ولي ثواب، ما حد يتفوه بهذا الكلام. انا اجتهد ان النبي محمد رسول لو مو رسول، قد اوصل الى ان النبي محمد مو رسول، هذا مجتهد ويثاب. ليش ما تقول ابو سفيان كان مجتهدا في حربه لرسول الله صلى الله عليه واله؟ الاجتهاد إله أولا رجال أشخاص، وإله موضوع، مو كل موضوع يمكن الاجتهاد فيه. والأمثل من ذلك لما يجي واحد ويقول لك وكان الحسين بن علي مجتهدا خرج وأدى اجتهاده إلى الخروج على يزيد، وكان يزيد مجتهدا أدى اجتهاده إلى قتل الحسين، شايف منطق هذا السقيم؟ طيب يزيد ابن معاوية اللي يصفه الحسين عليه السلام يقول ويزيد هذا رجل فاسق فاجر قاتل النفس المحتم معلن بالفسق والفجور. تالي يصير عند بعض المسلمين بعض القتاد يقول لك هذا مجتهد،
مجتهد اجتهاده ادى الى ان يقتل الحسين عليه السلام. انت تلاحظ حتى بعض الكتاب اللي عندهم نزعة اموية لما يوصل الى يزيد ما يقدر يبرر كل شيء، بس لما يوصل الى يزيد ما يقدر. هذا ابن كثير صاحب البداية والنهاية، ابن كثير دمشقي، ميوله ميول ليست شيعية، بالعكس لما يجي يشوف فد فضيلة لعلي بن ابي طالب كأن صدهم من الشيطة كما يقولون. حديث انا مدينة العلم وعلي بابا اللي اشتهر اشهر من الشمس، بس لما يوصل اليه يقول وهذا الحديث منكر لم يجري على يد اهل العلم. طيب بس لما يوصل نفسه الى يزيد بن معاوية يقدر يبرر الى الشيء في قضية واقعة الحر، يقول وامر يزيد لا جزاه الله خيرا مسلم بن عقب المزني الذي يسميه سلفنا مسرفا بان يغزو اهل المدينة، فذهب مسرف وقتل من عيون المهاجرين والأمصار، يعني الشخصيات الكبيرة من الصحابة 700 شخص، وأما من سائر الناس فيزيد على 10,000، وأباح نساء المدينة لجنده. حتى لقد ولد، اقرأوا هذا في هذا الكتاب، حتى لقد ولد في السنة التالية لواقعة الحرة 1,000 مولود لا يعرف لهم أب. طبعا مو كل وحدة تغتصب ايضا تنجب، فانت تصور شدد اللي اغتصبت من النساء عند مسجد رسول الله وبجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المؤرخين يقول لما اجوا هذول دخلوا واقتحموا المدينة جعلوا مسجد رسول الله مربطا لخيولهم ونيائهم حتى لقد بالت وراثت في المسجد. عود هذا كله بأمر منه يزيد المجتهد عند بعض المسلمين، مجتهد هذا مجتهد يزيد. في السنة الأولى قتل الحسين عليه السلام، في السنة الثانية أباح المدينة، في السنة الثالثة هدم الكعبة، في السنة الرابعة قصف عمره. لو بقى الله أعلم شنو كان يسوي. لكن كل هذه في كفة، وقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كفة أخرى. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. الليل أول محرم لم تتحسس شغاف قلبك تشوفه مكسور هذه الليلة، مو مثل الليلة الماضية. شوف عندك قد نبع من الحزن والشجاع، إذا واحد قام إلى جانبك يا حسين قلبك يتحرك. يتحرك لو لا تقول تبغى تتعب، العام الماضي بكيت واجد والسنة تعب، لا يتشدد هذا النبع الخيار. 20 سنة صار لك تبكي على الحسين، تقول كلمة فأنت يا والله هنيئا لك وهنيئا للمؤمنين علاقتهم بالحسين. هذا مو هم، هذا سيدهم وسيدنا وإمامهم وإمامنا وحامينا وناصرنا صاحب العصر والزمان، هو أيضا حاضر معلن رافع راية النياح والبكاء والعزاء بدءا من هذه الليلة. وهو يقول في الزيارة الناحية المنسوبة إليه يقول فلئن أخرتني عنك الدهور جدي أنا تأخرت عنك، فلئن أخرتني يا
تدعو. ان شاء الله قلوبنا جميعا لها الاساس. نقول لمولاي ما لحقنا على كربلاء وعلى عاشوره، حظنا ما وصلنا الى ذاك الوقت، لكن ان شاء الله قلوبنا السنتنا افئدتنا معك ابا عبد الله. فلئن اخرتني عن كدره وعافني عن مصرك القدر المقدور. اسمع امامك شي يقول، فلان جبلنا صباحا ومساء. ويستاهل ابو عبد. فلأنذبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دمعي مولاي. أول ليلة من ليالي المحرم ولا شك مولاي اول ليله من ليالي المحرم ولا شكل حضورك. وينك يا سيد حجر حتى تستغيث وتستنهض؟ يقول هذا المحرم قد واتت الاسرار رحلته مما استحلوا به ايامه الحرم. سمع اليك دماء غاب ناصرها حتى عرق ولم يخفق لكم علمه. يا سيد هاي السماء سالت عندك عجي؟ يقول بلى وحائراتي اقار الغام اعينها رعبا غدات عليها خدرا هجموا لبات فلا حام ولا حرم ولا رجال ولا ظل ولا خيم والنار قد احرقت تلك الخيام. سماء من لهم الصرايا واحدة تنذب ولدها 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 وحدة تنذب اخوتها وسعدها وحكان الولي تخمش بخدها وحدة تطيح وعمل مشكاة. يا والله وحدة تطيح نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجيه
وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، صل عليهم وفرج عنا يا الله. أكو مجلس عزاء حسيني في حسينية الصادقية الساعة 4:30 عصرا، والخطيب سماحة الشيخ زهير الدرورة حفظه الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة.